السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مجددا في رحاب كتابنا المسموع القرآن منهج هداية لسماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله. ونستكمل الكلام حول أسس التربية القرآنية، وقد وصلنا إلى محطة جديدة وهي بناء الأخلاق.
إن السلوك العام للفرد في تعاطيه مع الآخرين في إطار العلاقات الاجتماعية الخاصة والعامة هو التعبير المباشر عن المضمون الذي يحمله، ولا يمكن الفصل بين التربية الإيمانية وروحية الارتباط بالله تعالى من ناحية، وبين الانعكاس الأخلاقي في تصرفات الفرد من ناحية أخرى. فالأخلاق ليست توجيهاً منفصلاً عن المنظومة الكاملة لبناء الإنسان ومجتمعه، وهي ليست في مجال دون آخر، إنها تمثل خطاً سلوكياً يتحول إلى أداء طبيعي من دون تكلف أو عناء، كثمرة من ثمار الالتزام الإسلامي. لقد وصف القرآن الكريم رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بصفة الأخلاق بطريقة تبرز مكانة هذه الصفة وأهميتها، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد ذكر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هدف الرسالة الإسلامية بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونقل الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بمكارم الأخلاق، فإن الله عز وجل بعثني بها، وإن من مكارم الأخلاق أن يعفو الرجل عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، وأن يعود من لا يعوده. إننا نجد التوجيه منصبا على أعلى مراتب السلوك الإنساني الكامل في أخلاقية واضحة تبرز من خلال التوجيهات التفصيلية. فالأخلاق المطلوبة ليست لياقات اجتماعية منمقة، وليست كلمات وعبارات معسولة، وليست خاصة بمجتمع المؤمنين الضيق كمبادلة محصورة داخله، بل هي سلوك في كل المواقع تأخذ بعين الاعتبار مبادلة التصرف السيء بالسلوك الحسن. فالأخلاق أن تعفو عمن ظلمك، إذ لا محل للعفو كصفة أخلاقية مع عدم وجود الظلم الفردي، وأن تصل رحمك عندما يقاطعك لأي سبب من الأسباب. فالوصل هنا أبلغ بكثير من التبادل الطبيعي لصلة الأرحام. وهكذا نجد التوجيه منصبا على السلوك الذي يبرز قيمة إنسانية يتعالى معها الإنسان عن كل صغائر الأمور، ويفكر دائما بالبذل والعطاء قربة لله تعالى، وبأن يكون خلوقا كتعبير مباشر عن الإيمان بالله تعالى من دون أن يأخذ بعين الاعتبار أي بدل. وبهذا السلوك يكون مرتاحا، فمناخ الأخلاق الحسنة ينعكس على المجتمع إيجابيات عظيمة، فهو يعبر عن إيجابية الفرد، وينعكس أيضاً إيجاباً على روحيته ونفسيته. نتبين توجيهات الأخلاق والسلوك من خلال توجيهات لقمان لابنه وهو يعظه بحسب ما ورد في القرآن الكريم:
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
هذا التوجيه لا يهتم بجانب دون آخر، بل يشمل كل جوانب الشخصية والحياة. إن معرفة السنن الإلهية والقوانين العامة تساعدنا لاتباع المنهجية الصحيحة في التربية، والتي تشكل الإطار الجامع لتوجيه الشخصية بكل تفاصيلها من خلال ما ورد في القرآن الكريم أو في الأحاديث الشريفة. فالتفاصيل الواردة في القرآن تستهدف التوجيه والإرشاد والتربية كخطوات يكمل بعضها البعض الآخر، وليس كأجزاء مبعثرة أو أفكار متناثرة.
القدر والمقسوم، ماذا يقصد سماحة الشيخ حفظه الله بهذين المصطلحين؟ يقول سماحته:
القدر هو المقدار والحدود لما خلقه الله تعالى في هذا الكون، سواء تمثل بالقدرات والإمكانات المحدودة التي منحها الله تعالى للمخلوقات، والتي تتفاوت بين مخلوق وآخر كما يشترك بعضها بينهم، أو بالقوانين التي تحيط بهم والتي لا يمكنهم تجاوزها مهما فعلوا. قال تعالى:
إنا كل شيء خلقناه بقدر.
وقال:
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم.
ما يعني بأن الحياة محكومة بمعادلات ومقادير لا تزيد ولا تنقص، وعلى الإنسان أن يكيف خياراته ومساره ضمن هذه القوانين الإلهية، فإذا ما أصر على تخطيها اصطدم بعجزه وعدم قدرته، ما يوقعه في الفشل واليأس، وإذا تعرف عليها فأدرك حده ووقف عنده أمكنه الاستفادة منها لخيره وصلاحه، فالأمر منوط بعد ذلك بالاختيار. فمع سلوكه درب الصلاح ضمن القوانين الإلهية يسعد ويثاب، ومع سلوكه درب الفساد ضمن القوانين الإلهية يشقى ويعاقب. النعم الإلهية من القدر، وهي مقسومة للإنسان بإرادة الله تعالى، وكذلك مقدار الرزق فهو من القدر. قال تعالى:
وفي السماء رزقكم وما توعدون.
إذ مهما سعى الإنسان وحاول أن يجتهد في طلب الرزق والدعاء بالرزق، فإن حصته محسومة ومقدرة قبل أن يولد. وهذا ما نفهمه من الآيات الكريمة التي تركز على أن اختلاف درجات الناس في الدنيا في مواقعهم ومكتسباتهم وأرزاقهم إنما تكون بإذن الله تعالى، أي بتقديره، فهي ترتبط من جهة بإعمار الكون، وذلك بإيجاد التفاوت بين البشر ليعملوا معا ويتبادلوا المصالح.
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
وترتبط من جهة أخرى بإرادة الله تعالى في اختبار الناس على أساس ما أعطاهم من النعم. قال جل وعلا:
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
ولا قدرة للإنسان أن يعدل ما أراد الله منحه له، وهذا ما يفسر لنا سبب تمايز فردين من الناس بالرزق وبتفاوت كبير رغم اشتراكهما في العمر والكفاءة والبيئة الاجتماعية. ولكن هذا لا يعني أن يتوقف الإنسان عن السعي، فالنتيجة من الغيب، إلا أن معرفة هذا القدر ينفع في أمرين أساسيين.
ما هما هذان الأمران؟ يشرح سماحته.
الأول، بما أن رزقك محسوم وعمرك مؤقت ونعمك مقصومة، فليكن سعيك عن طريق الحلال لتحصيل نصيبك، ولا تسلك طريق الحرام، فلن تكسب منه أي شيء زائد عما قسمه الله تعالى لك، فحصتك في هذه الدنيا محدودة بالقدر، ولن يغير فيها سعيك، فالعبرة بكيفية السعي وأنت مسؤول عنها. الثاني، بما أن الدنيا دار اختبار فلا قيمة لدرجتك فيها، وإنما العبرة باستثمارك لها وعملك بما قدر الله تعالى لك في هذه الحياة، حيث أن إرادة الله تعالى بهذا الاختبار، فاعمل لتنجح واعتمد على عدالة الله تعالى الذي يحاسب على قدر ما أعطى، فإن كان قليلا فحسابك بمقداره، وإن كان كثيرا فحسابك بمقداره أيضا، وكن مطمئنا إلى رحمته وفضله على المؤمنين. أنت مسؤول عن سعيك وعملك، وما تفعله يصبح قضاء، فالسير أو تناول الطعام أو قيادة السيارة أو أي فعل تقوم به يصبح قضاء ويكون محكوما بالقدر، أي بالقوانين والحدود الإلهية، فإذا أصبت بألم في يدك نتيجة اصطدامها بالحائط فما حصل أصبح قضاء، وإصابتك بالألم نتيجة قانون الاصطدام. روي أن أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر، فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتفر من قضاء الله؟ فقال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله عز وجل، إذ لو بقي قرب الحائط المائل لحصل القضاء وأصيب بضرر منه بحسب قوانين القدر، وحيث مال إلى الحائط الآخر فقد حصل قضاء آخر ولم يتضرر منه بحسب قوانين القدر.
التدرج في التحريم، عنوان جديد يحتاج إلى شرح سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، حيث قال:
كان المجتمع الجاهلي غارقا في الشرك وعبادة الأوثان، مفتقرا إلى المبدأ الأول السليم وهو الإيمان بالله تعالى، ومعتادا على عادات ومحرمات كثيرة جعلت منه مجتمعا متخلفا ومخالفا للفطرة الإنسانية. ففي الجاهلية سيطرة القوي على الضعيف، وانتشار شرب الخمر والزنا والقمار، وارتكاب الفواحش ووأد البنات، واختلال المنظومة الاجتماعية المستقرة، وسوء القواعد التربوية والأخلاقية، وكثير من السلبيات التي تدمر المجتمعات. نزل الوحي قرآنا على النبي محمد صلى الله عليه وآله ليحدث انقلابا شاملا وتغييرا جذريا في حياة الناس وليضع التشريعات الجديدة مقابل ما ألفوه واعتادوا عليه، ويرسم حدودا للحقوق والواجبات والحلال والحرام، تؤسس وتبني الشخصية الإسلامية والمجتمع الجديد المختلف بأنظمته وقوانينه. لا يمكن أن يحصل هذا التغيير الجذري دفعة واحدة، بل لا بد له من مراحل توجيهية وتدريبية وتطبيقية ليكون الانتقال ممكنا من عبادة الأوثان إلى عبادة الله تعالى، ومن المجتمع الجاهلي إلى المجتمع الإسلامي. وما نزول القرآن الكريم خلال 23 سنة إلا تعبير عن منهجية التأهيل التدريجي للمجتمع ليستوعب ويطبق تعاليم القرآن ورسالة الإسلام. صدرت التكاليف الإلهية تباعاً ولم تصدر دفعة واحدة، بحيث أمر الوحي بفعل ونهى عن آخر، أو شرع عبادة أو معاملة، أو أعطى موعظة أو نصيحة من ضمن رؤية إلهية متكاملة لمصلحة تنزيل هذه الآية أو تلك في هذا الزمان أو في زمان آخر خلال مدة نزول الوحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما صدرت بعض التكاليف الإلهية متدرجة في التحريم كحالة تحريم الخمر، فقد كان لهذه العادة المتفشية في المجتمع الجاهلي أثرها الكبير في إمكانية الإحجام عن الإيمان، فيسبب التحريم الكامل المفاجئ خسارة لفرصة كسب عدد من الناس إلى حظيرة الإيمان.
كيف تدرج تحريم الخمر؟ يشرح سماحته موثقا شرحه بكلام الله عز وجل فيقول:
بدأ التدرج في تحريم الخمر في المدينة المنورة. قال تعالى:
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
فتحدث القرآن عن غلبة الإثم على المنافع الموجودة من دون أن يتحدث عن التحريم، كتمهيد لارتكاز الصورة في الأذهان بأن المنافع لا تعادل الإثم الكبير، ما يثير علامات استفهام تربوية حول الخمر. ثم نزلت الآية الثانية، قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.
وفيها تحريم واضح لإقامة صلاتهم وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولونه أثناء الصلاة، لتؤثر أثرها العبادية التربوية فيهم. ولكن الآية لم تتعرض للخمر في غير الصلاة، وبالتالي هذا لا يعني تحليل الخمر في غير الصلاة، وإنما هو أمر مسكوت عنه بعدم إبداء موقف صريح من الخمر مع غيرها. ثم نزلت آية التحريم:
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
تخاطب الذين آمنوا بدعوتهم إلى اجتناب الخمر، والاجتناب يعني الابتعاد والانفصال وعدم الاقتراب، وهو أشد من مجرد النهي، وقرن اجتناب الخمر باجتناب محرمات أخرى كالميسر أي القمار والأنصاب والأزلام، وفيه دلالة على الأضرار المشتركة بين هذه المحرمات التي تصنف في خانة الرجس من عمل الشيطان. وهذا ما يحتم التحريم الكامل والاجتناب الكلي لهذه المحرمات ومن بينها الخمر، التزاما بالإيمان وطاعة للأمر الإلهي. نستفيد من التدرج في التحريم نمطا تربويا يرقى بالإنسان من حالة إلى حالة أفضل، ولكن لا يمكن إعطاء مشروعية لأي تقصير عند عدم القيام بالواجبات أو الامتناع عن المحرمات، لأن الشريعة الموجودة بين أيدينا كاملة، وحلالها حلال إلى يوم القيامة، وحرامها حرام إلى يوم القيامة. لذا لا نستطيع مخاطبة شارب الخمر بما قالته الآية الأولى، وإنما بما أمرت به الآية الأخيرة بالاجتناب والتحريم، لكن المقصود بالتدرج هو الرفق بمن يعود إلى جادة الإيمان، بأن لا نرفض عباداته وأعماله الصالحة بسبب نقص في أدائه لبعضها، وإنما نشجعه ليستمر ثم يطورها ويعالج النواقص بالتوبة والعبادة والعمل. فلو صلت ولم تتحجب لا نرميها ببطلان الصلاة، وإنما نشجعها عليها وندعوها إلى الإقدام على لبس الحجاب. ولو صام وحج وأساء بتصرفاته الأخلاقية فلا نرميه بالكفر والخروج عن ربقة الإسلام، وإنما نأخذ بيده ليحسن سلوكه وأخلاقه مع استمراره بعباداته. ولو لم يكن ملتزما بالعبادات وكانت قابليته لذلك موجودة نشجعه ليخطو الخطوات التالية، فلا نيأسه بسبب تقصيره وانحرافه.
بعد هذا العرض الموسع لأسس التربية القرآنية نصل إلى ختام حلقتنا وختام فصلنا السادس. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة مع الفصل السابع. في أمان الله.